بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال ابن كثير رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ألم تر إلى للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يقول تعالى مبينا حال الفقراء المستحقين لمال الفيء أنهم الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، أي خرجوا من ديارهم وخالفوا قومهم ابتغاء مرضات الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، أي هؤلاء الذين صدقوا قولهم بفعلهم، وهؤلاء هم سادات المهاجرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال سياق الآيات فيما يتعلق بأمر الفيء والقسمة بين الأصناف التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه. فبعد أن ذكر الله تبارك وتعالى ما يتعلق بقسمة الفيء في قوله: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، الآيات، قال بعد ذلك: للفقراء، أي وللفقراء المهاجرين من هذه القسمة. والله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار لبيان فضلهم ومكانتهم، ولذلك قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وما بذله المهاجرون كان أمرا عظيما، فإن سادات المهاجرين والتجار منهم تركوا أموالهم وتركوا أهليهم وتركوا متاعهم وتركوا بيوتهم، كل ذلك لله جل وعلا وفي سبيل الله. ولا شك أن مفارقة الأوطان أمره عسير، ولا سيما أنهم أخرجوا من ديارهم إكراها، فكان لهم من الفضل والمزية الشيء الكثير. ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا من قسمة الأموال لهم، فقال جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. وقول الذين أخرجوا من ديارهم هذا وصف لحالهم، وصف لحالهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر الله جل وعلا في هذه الآية من الوصف لأحوالهم، وذكر من نية خروجهم وأثنى عليهم، فقال جل وعلا: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هذا وصف للحال، يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، هذه بيان نيتهم وعملهم. قال: أولئك هم الصادقون، هذا الثناء عليهم رضي الله عنهم وارضاهم. نعم.
ثم قال تعالى مادحا للأنصار: ومبينا فضلهم وشرفهم وكرمهم وعدم حسدهم وإيثارهم مع الحاجة، فقال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أي سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم. قال عمر: وأوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم كرامتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل أن يقبل من محسنهم وأن يعفو عن مسيئهم. رواه البخاري هاهنا أيضا. وقوله يحبون من هاجر إليهم، أي من كرمهم وشرف أنفسهم يحبون المهاجرين ويواسونهم بأموالهم. روى الإمام أحمد عن أنس أنه قال رضي الله عنه قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل ولا أحسن بذلا في كثير، لقد كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة حتى لقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. قال: لا ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. وروى البخاري عن يحيى بن سعيد: سمع أنس بن مالك حين خرج معه إلى الوليد قال: دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار أن يقطع لهم البحرين. قالوا: لا، إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين مثلها. قال: إما لا فاصبروا حتى تلقوني، فإنه سيصيبكم بعدي أثرة. تفرد به البخاري من هذا الوجه.
يعني مدح الله جل وعلا بعد أن ذكر حال المهاجرين ذكر الأنصار، قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. تبوأوا الدار يعني استوطنوا الدار. طيب، التبوأ هو الاستيطان، هو النزول السكنة، فكيف تبوأوا الإيمان؟ يعني مفهوم أنهم تبوأوا الدار، فما معنى أنهم تبوأوا الإيمان؟ قيل تبوأوا الإيمان يكون هناك تقدير تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان، تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان، العامل في الدار غير العامل في الإيمان، العامل في الدار التبوأ والعامل في الإيمان الاعتقاد، يعني اعتقدوا الإيمان. وقيل هذا من جاء على باب علفتها تبنا وماء باردا، هذه من شواهد أظن من شواهد ابن عقيل. معنى ذلك أن التقدير علفتها تبنا وسقيتها ماء باردا. وقيل حمل على حذف المضاف، والمعنى تبوأوا الدار ومواضع الإيمان. فعلى كل حال يظهر هذا إذا ما قدرنا بالتقدير الأول، تبوأوا الدار واعتقدوا الإيمان، هذا مدح لهم، هذا ثناء عليهم. ففي قوله جل وعلا: والذين تبوأوا الدار والإيمان، قال: سكنوا دار الهجرة من قبل المهاجرين وآمنوا قبل كثير منهم، صدقوا واستقبلوا الرسول وآووه وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وللأنصار فضائل عظيمة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حب الأنصار من الإيمان. وكلمة الأنصار كما يقول بعض أهل العلم هي كلمة إسلامية، معنى إسلامية يعني لم تكن تطلق في الجاهلية، جاء بها الإسلام، وهم الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مصطلح يراد به فئة معينة، وينبني على هذا اللفظ من الفضائل ومن المكارم ومن الأحاديث الواردة الشيء الكثير. نعم. وكانوا طبعا ممن استقبل المهاجرين وأكرمهم غاية الإكرام، وفي هذا من البيان الألفة التي كانت بين الصحابة وبيان كرم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. ويدل على هذا قولهم للنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أن يقطع لهم من البحرين، قالوا: إلا أن تقطع لإخواننا من المهاجرين. وبعضهم طلق بعض زوجاته وأعطى المهاجرين، وبعضهم أعطى نصف بيته المهاجرين، وبعضهم فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، وكانوا في الحقيقة قدوة عظيمة في هذا الباب، في الإيثار وفي البذل وفي الكرم وفي الإيواء، رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وروى البخاري عن أبي هريرة قال: قالت الأنصار: اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال: لا. فقالوا: تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة. قالوا: سمعنا وأطعنا. تفرد به دون مسلم. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي ولا يجدون في أنفسهم حسدا للمهاجرين فيما فضلهم الله به من المنزلة والشرف والتقديم في الذكر والرتبة.
يعني وقيل: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، هذه تعود على الأنصار، أي فيما خصوا به من مال الفيء وغيره. وقيل إنها: لا يجدون في أنفسهم حرجا مما أعطي المهاجرين. على كلا الحالين فتحمل الآية، ويمكن حملها على التفسيرين. نعم.
قال الحسن البصري: ولا يجدون في صدورهم حاجة، يعني الحسد، مما أوتوا. قال قتادة: يعني فيما أعطي إخوانهم. وكذا قال ابن زيد:
من هم إخوانهم؟ المهاجرين. يعني في ولا يجدون في صدورهم حاجة، لا يجد الأنصار في صدورهم أي حسد أو كذا مما أعطى الله للمهاجرين في أمر القسمة، هذا على التفسير بأن المراد المهاجرين، أو على التفسير بأن المراد الأنصار. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي مما أعطوا من مال كان أقل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما قسم في نخيل بني النضير أعطاها لمن؟ أعطاه للمهاجرين، إلا اثنين من الأنصار، إلا اثنين من الأنصار لم يجدوا في أنفسهم حاجة مما أوتوا. على هذا يحمل التفسير إذا أريد به الأنصار، والله أعلم. نعم.
وكذا قال ابن زيد: ومما يستدل به على هذا المعنى ما رواه الإمام عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلع رجل من الأنصار تنظف لحيته من وضوئه، قد تعلق نعليه بيده الشمال. فلما كان الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، فطلع ذلك الرجل مثل المرة الأولى. فلما كان اليوم الثالث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل مقالته أيضا، فطلع ذلك الرجل على مثل حالته الأولى. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص، فقال: إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثة.
لاحيت أبي يعني خاصمته. نعم.
فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله يحدث أنه بات معه تلك الثلاث الليالي، فلم يره يقوم من الليل شيئا، غير أنه إذا تعار تقلب على فراشه ذكر الله وكبر حتى يقوم لصلاة الفجر. قال عبد الله: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الثلاث ليال وكدت أن أحتقر عمله، قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ثلاث مرار: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فطلعت أنت الثلاث المرار، فأردت أن آوي إليك لأنظر ما عملك فأقتدي به، فلم أرك تعمل كثير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: هذه التي بلغت بك، وهي التي لا تطاق. رواه النسائي، وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين.
نعم. الحديث لا يصح، حديث ضعيف، و لا يمكن لعبد الله بن عمرو بن العاص أن يقول إني لحيت أبي، يعني خاصمته، ثم يقول لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجر، أليس كذلك؟ فلا يصح حقيقة إسنادا. وأيضا ليس هذا من خلق عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. فالبعض يستدل بهذا الحديث على مسألة خطيرة، وهي على جواز الكذب لمصلحة الدعوة، وهذا لا يجوز، وليست هذه من الأمور التي جاء الشرع بها. فيحكي بعضهم من القصص المكذوبة والأساطير ويقول إن هذه ترغب الناس، وربما استدل بمثل هذا. نعم، فهذا لا يصح. لكن لا شك أن ما يتضمنه من معنى عدم وجود الغل والحسد في قلوب الصحابة رضي الله عنهم لإخوانهم، هذا أمر واقع ويدل عليه كلام الله جل وعلا، وتدل عليه السنة، وفي قصص كثيرة أيضا يدل على سلامة صدورهم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتوا المهاجرون. قال وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم من الأنصار فعاتبهم الله في ذلك، فقال وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا أموالنا بيننا قطائع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر، فقالوا نعم يا رسول الله. وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة.
لا يعرفون العمل، المراد والله أعلم أنهم لا يعرفون الزراعة التي كان الأنصار يشتغلون بها، لأن أهل مكة أهل إيش؟ أهل تجارة، أهل تجارة ليسوا أهل زراعة. نعم.
وقوله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. وقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الصدقة جهد المقل، وقال وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله ويطعمون الطعام على حبه، وقوله وآت المال على حبه، فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به، وقد لا يكون لهم حاجة إليه لا ضرورة به، وهؤلاء آثروا على أنفسهم من خصاصتهم وحاجتهم إلى ما أنفقوه. ومن هذا المقام تصدق الصديق بجميع ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أبقيت لأهلك؟ فقال أبقيت لهم الله ورسوله.
إذن هناك فرق بين الإيثار والكرم. الكرم أن يعطي الإنسان الشيء حتى لو كان يحب هذا الشيء، لكن عنده من هذا الأمر، وليس عنده يعني أو أنه يستطيع على الاستغناء عنه. أما الإيثار فالإيثار هو أن تعطي الشيء الذي أنت تريده، تعطيه لغيرك، هذا الإيثار، وهو من الصفات العالية جدا. يعني هناك إنسان قد يعطي الشيء الذي لا يحبه، عندك شيء لكن أنت لا تحبه فتتصدق به، تؤجر على ذلك. لكن أعظم من هذا قول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شيء أنت تحبه وتنفق منه، أعظم من هذا الإيثار. يعني لو جعلناها على ثلاث مراتب، فهناك شيء أنت تستغني عنه ولا تحبه، وهناك شيء أعلى من ذلك، شيء أنت تحبه ومع هذا تنفقه، وهناك أعلى من هذا كله، وهو أن تؤثر بشيء أنت تحتاج إليه ولا تستغني عنه ومع ذلك تتصدق به. فالصديق رضي الله عنه أبو بكر بلغ هذه المرتبة العالية، أتى بجميع ماله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. يعني من المال ما أبقيت شيء، لكن عندهم من الإيمان وعندهم من التسليم وعندهم من الرضا، هذه مرتبة عالية جدا، والله عز وجل وصف بهذه المرتبة هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة حاجة. نعم.
وهكذا الماء الذي عرض على عكرمة وأصحابه يوم اليرموك، فكل منهم يأمر بدفعه إلى صاحبه، وهو جريح مثقل أحوج ما يكون إلى الماء، فرده الآخر إلى الثالث، فما وصل إلى الثالث حتى ماتوا عن آخرهم ولم يشربه أحد منهم رضي الله عنهم وأرضاهم.
لا شك أن هذه من صور الإيثار العظيمة في مثل هذه الحال الصعبة جدا. الصحابة رضي الله عنهم ومن كان مع عكرمة في اليرموك، المعركة التي كانت ضد من؟ ضد الروم. من كان القائد فيها؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. وكان مع خالد كان عكرمة شرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص. فالشاهد من هذا أنه لما جرح هؤلاء الصحابة وجاء من يسقيهم من الماء، فكان كل واحد منهم يؤثر أخاه، يقول: اذهب إلى أخي فلان، ربما هو أحوج، ويأتي إليه فيأمر أن يذهب إلى الذي يليه، وهكذا حتى وصل إلى آخرهم فرجع وقد ماتوا جميعا. هذا لا شك إيثار عظيم، هذا مما ذكر في هذه المعركة. نعم.
وروى البخاري عن أبي هريرة قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصابني الجهد، فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهم شيئا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيف هذه الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه شيئا. فقالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفي السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك من فلان وفلانة، وأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكذا رواه مسلم والترمذي والنسائي من طرق، وفي رواية لمسلم تسمية هذا الأنصاري بأبي طلحة رضي الله عنه.
نعم، يعني هذه أيضا قصة عجيبة حقيقة، في كيف هذا الرجل الأنصاري استجاب لهذا الطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أنا يا رسول الله، وذهب إلى امرأته وقال لها: لا تدخري شيء، يعني كل ما عندنا قدمي. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية الأبناء، ما عندي إلا الطعام الذي سأطعمهم. قال: إذا أراد الصبية العشاء نوميهم، ينامون. وهذا يدل على قلة ما كان عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني شيء يسير جدا. فقال: وأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ثم أطفئ السراج يعني حتى يأكل الضيف، وهم معه كأنهم يأكلون، والحقيقة أنهم لا يأكلون شيئا، وتركوا الطعام للضيف، وهذا من إكرامهم للضيف ومن استجابتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد عجب الله عز وجل، أو ضحك الله. طبعا صفة العجب غير صفة الضحك، جاء هذا في, 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 في رواية. والعجب صفة فعلية لله جل وعلا، وهو عجب استحسان لا عجب اندهاش، عجب استحسان ليس لأمر لم يعلمه الله جل وعلا ثم علمه اندهش منه، وإنما هو عجب استحسان من صنيع هذا الأنصاري وزوجته رضي الله عنهم جميعا. نعم.
وقوله ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي من سلم من الشح فقد أفلح وأنجح. روى أحمد عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، انفرد بإخراجه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش، وإياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم، أمرهم بالظلم فظلموا، وأمرهم بالفجور ففجروا، وأمرهم بالقطيعة فقطعوا. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد أبدا، ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا.
ثم قال الله جل وعلا ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. قال بعض أهل العلم المراد بالشح هنا الشح بالزكاة. وعلى كل حال فالشح قيل هو البخل، وفرق بعض أهل العلم بين الشح والبخل، وهذه الأحاديث التي وردت تدل على الأضرار التي تكون من هذا الخلق السيء، وأشد ما ورد في ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم ولا يجتمع الشح والإيمان في قلب عبد أبدا، لأن الشح أو البخل هو دليل على ضعف الإيمان وقلة التوكل على الله جل وعلا، وهو بلاء عظيم، وكل من كان تحت البخيل فهو متضرر، سواء كان زوجا أو أبا أو غير ذلك. فالإنسان يستعين بالله جل وعلا ويعالج نفسه من هذا المرض. ومن أنفع العلاجات لمرض البخل حسن الظن بالله جل وعلا، حسن الظن بالله أنه الرزاق، أنه الباسط، أنه المنان، أنه الوهاب، أنه المتفضل جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا عند يقول الله جل وعلا أنا عند حسن ظن عبدي بي، فتظن بالله أنه الكريم، وتظن بالله أنه المعطي. وأيضا من أسباب أو من وسائل علاج البخل الصدقة، فإن الصدقة علاج نافع للبخيل، لأنها تخرج من قلبه التعلق بالمال ويعالج نفسه شيئا فشيئا بذلك. كذلك التوكل على الله جل وعلا، من يتوكل على الله فهو حسبه. ومن تمام التوكل أن تعلم أن الله جل وعلا هو الوكيل، وأنه حسبك سبحانه وتعالى، وأنه كافيك. كذلك من علاج البخل الاستعاذة منه. النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعاء وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، فيستعيذ الإنسان من هذا الخلق الذميم. وكذلك يتذكر الموت ومفارقة الدنيا ومفارقة الأحباب، وأن ما يجمع في هذه الدنيا ويمنع ما فيه من حقوق، سواء ما كان من حق الله جل وعلا في أمر الزكاة، أو ما كان من حقوق الرعية، حقوق الأبناء أو حقوق الزوجة أو حقوق الوالدين أو غير ذلك، أن هذا كله يحاسب عليه، وأنه قادم على أمر الجزاء، كذلك يحرص على أن ينظر في أضرار البخل عليه، سواء في أخلاقه، لأن البخل يؤدي إلى الأخلاق السيئة من الكذب، يؤدي إلى الجبن، يؤدي إلى الخوف من القابل الأيام، فيكون هذا البخيل دائما في خوف ودائما في ذعر، فهو مرض عضال. والمؤمن ينبغي أن ينزه نفسه عن ذلك، ولا يظن أنه إن جمع من المال فإن هذا يدل على ذكائه وحزمه وفطنته، لا، بل هذا يدل على ضعف إيمانه وقلة توكله على الله جل وعلا. ولذلك انظر في قصة أبي بكر، أتى بماله كله، لما جاء عمر بنصف ماله، ولا شك أن النفقة بنصف المال أمر عظيم والله، فظن عمر أنه لن يسبقه أحد، فلما جاء أبو بكر بماله كله قال ما سابقتك أبدا. يدل هذا الفعل سواء من عمر أو من أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين، يدل على حسن التوكل على الله وحسن الظن بالله وعلى معرفة حقيقة الدنيا. لكن أن الإنسان يبخل على نفسه ويبخل على أهله ويبخل بحق الله جل وعلا عليه في أمر الزكاة وغيرها، لا شك أن هذا دليل على قلة التوكل على الله وعلى ضعف الإيمان وعلى تمكن الدنيا من قلب العبد. نعم.
وقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء، وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان، كما قال في آية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة، الداعون لهم في السر والعلانية. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون، أي قائلين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا، أي بغضا وحسدا، للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ومع يعني ذكر الله جل وعلا حال المهاجرين وبين فضلهم، ثم ذكر حال الأنصار وبين فضلهم، ثم ذكر الله جل وعلا طائفة ثالثة. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين يأتون بعد الأنصار، بعد المهاجرين والأنصار، الذين يتبعون سبيلهم. والله جل وعلا قال في الآية الأخرى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان. هذا قيد احترازي، يعني كان اتباعهم، اتباع المهاجرين والأنصار، كان بسبيل حسن بإحسان. وهذا فيه أن النجاة في اتباع سبيل السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الفرقة الناجية قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أن السير على نهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك توعد الله جل وعلا من خالف سبيلهم، قال: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالأخذ بطريقة الصحابة رضي الله عنهم أمر لازم، أمر لازم في الاعتقاد والعمل وفي فهم النصوص. وإجماع الصحابة لا سيما الصحابة إجماعهم حجة، وهو أمر واقع. فالله جل وعلا ذكر حال هؤلاء: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. نحن ليس لنا نصيب أن نكون من المهاجرين ولا أن نكون من الأنصار، ولكن ينبغي لنا أن نكون ممن قال الله جل وعلا فيهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. لذلك قال ابن أبي ليلى: قال الناس ثلاث منازل أو ثلاثة منازل، قال المهاجرون والذين تبوأوا الدار والإيمان، من؟ الأنصار. قال والذين جاءوا من بعدهم، قال فاجهدوا أن لا، أو قال فاجهد أن لا تخرج من هذه المنازل، احرص أن لا تخرج عن هذه المنازل، ولا سيما المقصود بذلك من جاء من بعد الصحابة أن يكون على سبيل. فمفارقة منهج الصحابة رضي الله عنهم ضلال وانحراف، ولا سيما في أمر الاعتقاد. يجب عليك وجوبا أن تعتقد في خصائص الله جل وعلا، في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسماء وصفاته، في قدره وشرعه، في فهم كلامه تبارك وتعالى، ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الله عز وجل عظم شأنهم وأعلى مكانتهم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بذلك: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. نعم.
وما أحسن ما استنبط الإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
نعم، منزلة الصحابة منزلة عظيمة، والله عز وجل لما ذكر حال التابعين للصحابة ذكر قولهم ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لكن الرافضي في قلبه غل، ولذلك هو إما يكفر الصحابة وأكثر الصحابة ولا يستثني من ذلك إلا خمسة أو سبعة أو غير ذلك. لذلك قيل للأنصار: من خير الناس عندكم؟ فقالوا: أصحاب عيسى. وقيل لليهود: من خير الناس عندكم؟ فقالوا: أصحاب موسى. وقيل للرافضة: من شر الناس عندكم؟ فقالوا: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك استنبط الإمام مالك، وهذا استنباط عظيم والله، أن من كان هذا حاله على هذا المذهب فإنه لا يستحق شيء من الفيء والغنيمة، لأنه لا يقول قول المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسببتموهم، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا تذهب هذه الأمة حتى يلعن آخرها أولها. رواه البغوي. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يخبر تعالى عن المنافقين كعبد الله بن أبي وأضرابه حين بعثوا إلى يهود بني النضير يعدونهم النصر من أنفسهم فقال تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم قال الله تعالى والله يشهد إنهم لكاذبون أي لكاذبون فيما وعدوهم به إما لأنهم قالوا لهم قولا ومن نيتهم ألا يفوا لهم به وإما لأنهم لا يقع منهم الذي قالوه
نعم يعني الله جل وعلا قال ألم تر إلى الذين نافقوا يعني ابن أبي سلول عبد الله بن أبي سلول المنافق رأس المنافقين يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب اليهود في قصة بني النضير كما قلنا ابن عباس ماذا كان يسمي هذه السورة سورة إيش سورة بني النضير لأن من أولها إلى آخرها في قصة بني النضير فذكر الله جل وعلا هنا أعاد الكلام على مسألة حال اليهود حال المنافقين مع اليهود وأنهم قالوا لليهود لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا أي لا نطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وإن قتلتم لننصرنكم إذا صار قتال نحن سنقاتل معكم وهذه من الوعود الكاذبة قال الله جل وعلا وقوله الحق والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ما سيخرجون قال أهل العلم لئن أخرجوا لا يخرجون معهم يعني يخذلونهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم يعني قال بعضهم لا ينصرونهم طائعين قد يقاتلوا معهم لكن لا ينصرونهم طائعين طيب قال ولئن نصروهم ليولن الأدبار لئن نصروهم ليولن الأدبار أي لئن نصروهم مكرهين فإنهم مع ذلك سيهربون ويتركونهم نعم هذا حال المنافقين في كل زمان ومكان
نعم ولهذا قال ولئن قوتلوا لا ينصرونهم أي لا يقاتلون معهم ولئن نصروهم أي قاتلوا معهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وهذه بشارة مستقلة بنفسها ثم قال تعالى
يعني قول الله جل وعلا لا ينصرون هذه بشارة للمؤمنين يعني إن حصل أمر فإن هؤلاء لن ينتصروا عليكم نعم
ثم قال تعالى لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله أي يخافون منكم أكثر من خوفهم من الله كقوله إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية ولهذا قال ذلك بأنهم قوم لا يفقهون
يعني لا يفقهون قدر عظمة الله جل وعلا وقدرته فلذلك يتجرؤون على مثل هذه الأقوال نعم
ثم قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر يعني أنهم من جبنهم وهلعهم لا يقدرون على مواجهة جيش الإسلام بالمبارزة والمقابلة بل إما في حصون أو من وراء جدر محاصرين فيقاتلون للدفع عنهم ضرورة
نعم هؤلاء من؟ لا يقاتلونكم الخطاب إلى من؟ اليهود الخطاب في حال اليهود وهو أنهم من جبنهم ومن خوفهم لا يقاتلونكم مواجهة إلا بالتحصين يعني في الحصون أو من وراء جدر قيل الجدر هي الجدار المعروف وقيل الجدر هي النخيل وقيل غير ذلك نعم
ثم قال بأسهم بينهم شديد أي عداوتهم بينهم شديدة كما قال ويذيق بعضكم بأس بعض ولهذا قال تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أي تراهم مجتمعين فتحسبهم مؤتلفين وهم مختلفون غاية الاختلاف قال إبراهيم النخعي يعني أهل الكتاب والمنافقين
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ثم قال: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. قال مجاهد والسدي ومقاتل بن حيان: يعني كمثل ما أصاب الكفار قريش يوم بدر. وقال ابن عباس: كمثل الذين من قبلهم، يعني يهود بني قينقاع، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا. وقوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان.
نعم، ما في وهذا القول أشبه بالصواب؟ قال: وهذا القول أشبه بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم قبل هذا. عندكم في النسخ؟ في بعض النسخ موجود. على كل حال، هذا القول صحيح، يعني قول الله جل وعلا كمثل الذين من قبلهم، أي يقصد بني قينقاع، هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أجلاهم، نقضوا العهد وأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، يعني مثل هؤلاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصر من المنافقين، وقول المنافقين لهم: وإن قتلتم لننصرنكم، ثم لما حقت الحقائق وجد بهم الحصار والقتال تخلوا عنهم وأسلموهم للهلكة. مثالهم في هذا كمثل الشيطان إذ سول للإنسان والعياذ بالله الكفر، فإذا دخل فيما سوله تبرأ منه وتنصل، وقال: أخاف الله رب العالمين.
نعم، يعني قال الله جل وعلا: مثل هؤلاء في حال المنافقين مع اليهود، قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. قيل هذه قصة راهب، أن هذا الراهب تركت عنده امرأة ليدعو لها، فزين له الشيطان فوقع فيها، فأوحى الشيطان إلى قومه أنه فعل كذا وكذا، فجاءوا وأخذوه، فأوحى الشيطان إليه أن اسجد لي وأنجيك منهم، فسجد له. فقال الله جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال لإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هذه البراءة من الشيطان أمر متحقق لا شك فيه، ولذلك الله جل وعلا قال في سورة إبراهيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم، ما أنا بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. الشيطان يتبرأ من وسوسته لي ومن طاعة بني آدم له. فهذه الآية هي من ضرب المثال. قال الله جل وعلا: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. نعم.
وقوله: فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، أي فكانت عاقبة الآمر بالكفر والفاعل له مصيرهما إلى نار جهنم خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين، أي جزاء كل ظالم.
قول الله جل وعلا: وذلك جزاء الظالمين، يعني أن هذا العقاب ليس خاص فقط بالشيطان، بل كل من دعا إلى الكفر أو دعا الناس إلى الانحراف عن دين الله جل وعلا فاستجابوا له، فإنه يعذب التابع والمتبوع، لأن الله جل وعلا أنزل علينا كتابه هداية للناس، فالذي ينحرف عن صراط الله المستقيم ويعرض عن دين الله جل وعلا، سواء كان الداعي له شيخه أو كان أباه أو كان جده أو قبيلة أو غير ذلك، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. كل أمر يخالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فمتوعد عليه بالعقوبة. قال الله جل وعلا: وذلك جزاء الظالمين، الظلم وضع الشيء في غير موضعه. وهؤلاء لما تركوا أمر الله جل وعلا وأعرضوا واستجابوا لغير لغير الله ولغير رسوله سواء كان من شياطين الإنس أو من شياطين الجن استحقوا العقوبة. نعم.
روى الإمام أحمد عن جرير قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في
قرأت الآية
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. روى الإمام أحمد عن جرير قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاءه قوم حفاة عراة مجتابين النمار أو العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة قال فدخل ثم خرج فأمر بلالا فأذن وأقام الصلاة فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية وقرأ الآية التي في الحشر ولتنظر نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من ديناره ومن درهمه ومن ثوبه من صاع بره ومن صاع تمره حتى قال ولو بشق تمره قال فجاء رجل من الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل وجهه كأنه مذهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء انفرد بإخراجه مسلم.
نعم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي من الأعمال الصالحة. وناسب هنا أن يذكر هذا الحديث وهذه القصة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة على التصدق لما رأى من حال من جاءه من الصحابة الذين وصف حالهم بأنهم حفاة عراة مجتابي النمار. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما جمع الصحابة هذا الطعام ونحو ذلك قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة. ما معنى من سن في الإسلام سنة حسنة في هذا الحديث؟ من سن يعني من أظهر سنة حسنة، من دعا إلى سنة حسنة، من عظمها بالعمل. ليس المعنى أنه جاء بشيء لم يكن معلوما فيستدل به البعض على جواز البدعة الحسنة، لا، ليس في الحديث ما يدل على البدعة الحسنة، لأن ما فعلوه هو أمر معتاد، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة قد أمر بالنفقة. فإذا من سن في الإسلام سنة حسنة معناها في الحديث كما قال أهل العلم من أظهر السنة أو من دعا إليها أو من عظمها. أما البدعة فلا تقسم إلى بدعة حسنة ولا إلى بدعة سيئة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم. نعم.
فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أمر بتقواه، وهو يشمل فعل ما به أمر وترك ما عنه زجر. وقوله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وانظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على ربكم. واتقوا الله تأكيد ثاني.
قيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ثم قال واتقوا الله. بعضهم قالوا هذا من باب التأكيد، وبعضهم قالوا الآية الأولى اتقوا الله في ما فعلتم من الذنوب فتوبوا إلى الله من ذلك، واتقوا الله باتقاء المعاصي في المستقبل، اتقاء المعاصي في المستقبل. قيل هو من باب التأكيد، وقيل أن لكل وصية من هذه الوصايا معنى خاص. نعم.
إن الله خبير بما تعملون أي اعلموا أنه عالم بجميع أعمالكم وأحوالكم لا تخفى عليه منكم خافية، ولا يغيب عنه من أموركم جليل ولا حقير.
يقول الله جل وعلا: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. العرب تطلق كلمة الغد وتكني به عن المستقبل. وقال بعض أهل العلم لما جعل الله جل وعلا الدلالة على القيامة في كلمة غد هو دليل على قربها، دليل على قيام الساعة، فكان الله جل وعلا عن ذلك بقوله: ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نعم.
وقوله: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تنسوا ذكر الله فينسيكم العمل الصالح الذي ينفعكم في معادكم، فإن الجزاء من جنس العمل. ولهذا قال: أولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله، الهالكون يوم القيامة، الخاسرون يوم معادهم، كما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون.
نعم، يعني الله جل وعلا قال: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. النسيان من الله جل وعلا هنا الترك لهم، أي تركهم، وليس المراد منه الذهول عن الشيء، فإن الذهول عن الشيء ينزه الله جل وعلا عنه، لا يقال إنه ذهل عن الشيء، لأن الذهول صفة نقص. وإنما نسوا الله فنسيهم، أي تركهم، أو فأنساهم أنفسهم، يعني تركهم. وقد جاء في الحديث: فإني أنساك كما نسيتني، أتركك. نعم. أما الذهول هذه صفة المخلوق القاصر. نعم.
وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن نعيم بن نمحة قال: كان في خطبة أبي بكر الصديق: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون لأجل معلوم؟ فمن استطاع أن يقضي الأجل وهو في عمل الله عز وجل فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. إن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم، فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي من تعرفون من إخوانكم قدموا على ما قدموا في أيام سلفهم وخلوا بالشقوة والسعادة، أي أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن وحصنوها بالحوائط، قد صاروا تحت الصخر والآبار. هذا كتاب الله لا تفنى عجائبه، فاستضيئوا منه ليوم ظلمة، واستضيئوا بسنائه وبيانه. إن الله أثنى على زكريا وأهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. لا خير في قول لا يراد به وجه الله، ولا خير في مال لا ينفق في سبيل الله، ولا خير في من يغلب جهله حلمه، ولا خير في من يخاف في الله لومة لائم. هذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات. وقوله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة أي لا يستوي هؤلاء وهؤلاء في حكم الله يوم القيامة، كما قال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال: وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. وقال: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، في آيات أخرى دالات على أن الله يكرم الأبرار ويهين الفجار. ولهذا قال هاهنا: أصحاب الجنة هم الفائزون، أي الناجون المسلمون من عذاب الله عز وجل.
نعم، يعني هذا بيان للفرق بين من سلك سبيل الله جل وعلا وكان عاقبته إلى الجنة، ومن سلك سبيل الشيطان فكان عاقبته إلى النار. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، وبالدلالة أن أصحاب النار هم الخاسرون. نعم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم يقول تعالى معظما لأمر القرآن ومبينا علو قدره وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب وتتصدع عند سماعه لما فيه من الوعد والوعيد الأكيد لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله أي فإذا كان الجبل في غلظته وقساوته لو فهم هذا القرآن فتدبر ما فيه لخشع وتصدع من خوف الله عز وجل فكيف يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع وتتصدع من خشية الله وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه ولهذا قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.
نعم، الله جل وعلا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، جاء هنا الثناء على كتابه جل وعلا وأن كتابه كتاب هداية، وناسب أن يأتي بعد الكلام عن حال أهل النفاق والإعراض ومن نسي الله جل وعلا، فبين الله جل وعلا أن الهداية إنما تكون بذكره، وأعظم ذكر الله جل وعلا هي قراءة كتابه تبارك وتعالى الذي هو كلامه سبحانه. فقال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، الخطاب هنا لغير معين، ليس هنا لرأيته، قالوا الخطاب لغير معين، فيعم كل من يسمع هذا الكلام، كل من يسمع هذا الكلام لرأيته رؤيا بصرية، أي رأيت هذا الجبل يتشقق لنزول القرآن، يعني إذا خوطب الجبل بالقرآن لتصدع وتشقق. فكيف أنت أيها الإنسان الذي خلقت من طين وأنت مكون من لحم وعظم لا تتصدع ولا تخشع ولا تنقاد بل تعرض؟ فهذا من باب ضرب الأمثال، وتلك الأمثال نضربها معناها نضعها. نعم.
قال ابن عباس في قوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل إلى آخرها، يقول لو أني أنزلت هذا القرآن على جبل حملته إياه لتصدع وخشع من ثقله ومن خشية الله. فأمر الله الناس إذا نزل عليهم القرآن أن يأخذوه بالخشية الشديدة والتخشع، ثم قال كذلك يضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتفكرون. وكذا قال قتادة وابن جرير، وقد ثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عمل له المنبر وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد، فلما وضع المنبر أول ما وضع وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليخطب فجاوز الجذع إلى نحو المنبر، فعند ذلك حن الجذع وجعل يئن كما يئن الصبي الذي يسكن لما كان يسمع من الذكر والوحي عنده. ففي بعض روايات هذا الحديث قال الحسن البصري بعد إراده فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجذع. وهكذا هذه الآية الكريمة إذا كانت الجبال الصم لو سمعت كلام الله وفهمته لخشعت وتصدعت من خشيته، فكيف بكم وقد سمعتم وفهمتم؟ وقد قال تعالى ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى الآية. وقد تقدم أن معنى ذلك أي لكان هذا القرآن. وقال تعالى وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. ثم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. أخبر تعالى أنه الذي لا إله إلا هو، فلا رب غيره ولا إله للوجود سواه، وكل ما يعبد من دونه فباطل، وأنه عالم الغيب والشهادة أي والغائبات عنا فلا يخفى عليه شيء في الظلمات. وقوله
يعني قال الله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هذا في الثناء على الله جل وعلا. في هذه السورة ذكر لفظ الجلالة في هذه السورة ظاهرا أو بالضمير أو الصفة 40 مرة، وذلك لما تضمنته هذه السورة من دلائل قدرة الله جل وعلا وحكمته، فتنوعت سواء في ذكر الأسماء أو في ذكر الصفات أو في ذكر الضمير الدال على لفظ الجلالة لما تضمنته من دلائل قدرته تبارك وتعالى. نعم، وهو الله الذي لا إله إلا هو، هذه هي شهادة التوحيد. نعم.
وقوله هو الرحمن الرحيم، قد تقدم الكلام على ذلك في أول التفسير بما أغنى عن إعادته هاهنا، والمراد أنه ذو الرحمة الواسعة الشاملة لجميع المخلوقات، فهو رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. وقد قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، وقال كتب ربكم على نفسه الرحمة، وقال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
نعم، يعني هذا قد تقدم أيضا معنا مرارا، وهو يعني أنه تنوعت عبارات أهل العلم في التفريق بين الرحمن والرحيم، وقيل الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، والرحيم هذه خاصة للمؤمنين وكان بالمؤمنين رحيما. نعم.
ثم قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، أي المالك لجميع الأشياء المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. القدوس، قال وهب بن منبه أي الطاهر، وقال مجاهد وقتادة أي المبارك، وقال ابن جريج تقدسه الملائكة الكرام.
القدوس السبوح هذه من أسماء التنزيه، من أسماء التنزيه، فيقال القدوس والسبوح، وفي الحديث قال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وقال يعني من باب الفائدة أن ثعلب اللغوي قال إن ما كان على وزن فعول فهو مفتوح الأول، فعول سعوط، إلا في سبوح وقدوس فإنها تكون مضمومة الأول، إلا في سبوح وقدوس. لكن الظاهر أن سيبويه القاعدة عنده مضطردة في هذا، وهو أن كل ما كان على وزن فعول فإنه يكون مفتوح الأول، ولذلك كان يقول سبوح قدوس، سبوح قدوس. لكن ما ضبطه أهل العلم فيما ورد في الأحاديث هو بالضم سبوح قدوس، ويجوز الفتح، ويجوز الفتح. نعم.
السلام أي من جميع العيوب والنقائص لكماله في ذاته وصفاته وأفعاله. المؤمن، قال ابن عباس أمن خلقه من أن يظلمهم، وقال قتادة
أمن الظاهر أمن خلقه من أن يظلمهم،
أمن خلقه من أن يظلمهم،
أو أمن خلقه، الفاعل يكون خلقه على التقديرين يصح المعنى. نعم. وقال قتادة
أمن بقوله إنه حق، وقال ابن زيد صدق عباده المؤمنين في إيمانهم به. المهيمن، قال ابن عباس وغير واحد أي الشاهد على خلقه بأعمالهم، بمعنى هو رقيب عليهم، كقوله والله على كل شيء شهيد، وقوله ثم الله شهيد على ما يفعلون، وقوله أم أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، وقوله العزيز أي الذي قد عز كل شيء فقهره وغلب الأشياء فلا ينال جنابه لعزته وعظمته وجبروته وكبريائه.
نعم، وغلب الأشياء فلا ينال جنابه، والعزيز يعني ذكر في كلام الله جل وعلا كثير، ومنه تشتق صفة العزة. نعم.
ولهذا قال الجبار المتكبر، أي الذي لا تليق التي لا تليق الجبرية إلا له، ولا التكبر إلا لعظمته،
أي لا يكون جبارا إلا الله جل وعلا، ولذلك اسم الجبار من الأسماء التي اختص الله جل وعلا بها، فلا يجوز أن ينادى إنسان يا جبار أو أن يسمى بهذا الاسم. هناك أسماء تختص بالله جل وعلا مثل الرحمن ومثل الجبار ومثل الله ونحو ذلك. وقيل المتكبر المتعظم عما لا يليق به، قيل هذه من تفسيره، المتكبر المتعظم عما لا يليق به، فيكون إذن من أسماء إيش؟ يكون من أسماء التنزيه على هذا المعنى، على هذا المعنى. نعم.
كما تقدم في الصحيح: العظمة إزاري والكبرياء وردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. وقال قتادة: الجبار الذي جبر خلقه، الذي جبر خلقه على ما يشاء. وقال ابن جرير: الجبار المصلح أمور خلقه، المتصرف فيهم بما فيه صلاحهم. وقال قتادة: المتكبر يعني عن كل سوء. ثم قال: سبحان الله عما يشركون. وقوله: هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق الخلق التقدير، والبراء هو
الفرى،
هو الفرى وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود. وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. ومنه يقال: قدر الجلاد ثم فرى، أي قطع على ما قدره بحسب ما يريده. وقوله تعالى: الخالق البارئ المصور، أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله: في أي صورة ما شاء ركبك. ولهذا قال: المصور، أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها.
نعم. الله جل وعلا قال: الخالق البارئ المصور، هذه الأسماء الثلاثة. فقال بعض أهل العلم هذه على الترتيب، ومعنى ذلك أن أولا يكون التقدير، ثم يكون البراية، ثم يكون التصوير، ثم يكون التصوير. نعم، هذا في الخلق طبعا، في حال الخلق. نعم.
وقوله: له الأسماء الحسنى، قد تقدم الكلام على ذلك في سورة الأعراف،
وذكر الحديث
المروي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر.
نعم، يعني هذا الحديث صحيح لا شك فيه، وهو في الصحيحين: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. يعني ليس بالمراد من هذا الحديث حصر الأسماء في 99 فقط، لأنه جاءت أحاديث أخرى تدل على أن الأسماء أكثر من ذلك، سواء في قول الله، في قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: لا أحصي ثناء عليك، هذا يدل على أن الأسماء كثيرة، لأن الله يثنى عليه بأسمائه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، قال: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يدل على أن هناك أسماء نحن لا نعلمها. كذلك ما جاء في حديث الشفاعة، قال: فيفتح الله علي من المحامد ما لا أعرفه الآن. قال أهل العلم: المحامد يعني الثناء على الله جل وعلا، وهذا يكون بأسمائه وصفاته ما لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم الآن، أي في وقته. فإذا ما المقصود من الحديث؟ المقصود من الحديث أن من حفظ أو من أحصى 99 اسما دخل الجنة. ما هذا الإحصاء؟ قالوا: الإحصاء بحفظها وبمعرفة معناها وبالتعبد لله بمقتضاها، ثلاثة أمور: أن تحفظ هذه الأسماء، وأن تفهم معناها، تعرف معناها، وأن تعمل أو تتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء. من فعل هذه في 99 اسم دخل الجنة، وقد جمع العلماء واجتهدوا في جمعها سواء من القرآن أو من السنة. وأما ذكرها فيما يأتي من الحديث فهذه الزيادة لا تصح، هذه الزيادة لا تصح، وهي من رواية الوليد ابن مسلم. نعم، ولا تصح هذه الرواية. نعم.
وتقدم سياق الترمذي وابن ماجه له عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، وزاد بعد قوله وهو وتر يحب الوتر، واللفظ للترمذي هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول والآخر الظاهر الباطن الولي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. وسياق ابن ماجه بزيادة ونقصان وتقديم وتأخير، وقد قدمنا ذلك مبسوطا مطولا بطرقه وألفاظه بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله يسبح له ما في السماوات والأرض كقوله تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقوله وهو العزيز أي فلا يرام جنابه الحكيم في شرعه وقدره.
نعم، مما ينبه له أنه لم يصح حديث قراءة آخر ثلاث آيات من سورة الحشر، وأن من قرأها في الصباح وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي وإن مات مات شهيدا، وكذلك إن قرأها في المساء يكون له مثل ذلك، هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السورة العظيمة تضمنت مباحث عديدة نظمناها في 10 مباحث. الأول كان الاعتبار بعظيم قدرة الله وعظمته وحكمته، الاعتبار بعظيم قدرة الله وعظمته وحكمته. الثاني تأييد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على بني النضير. والثالث ذكر حال المنافقين ومشاقتهم لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم. الرابع رحمة الله جل وعلا بالمؤمنين من المهاجرين والأنصار والثناء عليهم. الخامس بيان الثناء على من سلك مسلكهم ممن جاء بعدهم. السادس الأمر بطاعة الله والاستعداد ليوم الجزاء، الأمر بطاعة الله والاستعداد ليوم الجزاء. السابع التمسك بالقرآن والخشوع عند سماعه. الثامن ضرب الأمثال الكثيرة لنفع الناس، ومنها ما جاء في هذه السورة. التاسع الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال، الثناء على الله جل وعلا بصفات الكمال والجلال. العاشر الأخير إرهاب المعرضين عن الله جل وعلا بما ذكره الله جل وعلا من صفاته كقوله جل وعلا الجبار المتكبر. نعم، على هذا القدر نقف إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.